الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول شرح كتاب القواعد المفتى للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. قلنا في اللقاء الماضي إن تعريف وصف الذات نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله عز وجل لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الذات، كالعلم والقدرة والحكمة والرحمة والسمع والبصر وغيره. وصف الفعل اللي بيسموها الصفات الفعلية، كل وصف كمال قائم بذات الله عز وجل ثابت بالنقل يتعلق بالمشيئة ولا يتعلق بزمن. يبقى طالما علق بالمشيئة ولم يتعلق بزمن يبقى وصف فعل أو صفة فعلية، إن شاء ربنا عز وجل فعل وإن شاء لم يفعل. طيب الفعل بيختلف عن الصفة الفعلية أنه يتعلق بالمشيئة ويتعلق بالإيه؟ بالزمان، ويتعلق بالزمان. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ تحكم صفات المولى عز وجل، قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. ماذا يقصد الشيخ بقوله السمع؟ اللي هو ايه؟ النقل. اللي هو ايه؟ النقل. وسمي النقل سمعا لأن جبريل سمعه من الرب عز وجل وأسمعه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أما السمع أي الدليل الشرعي من القرآن على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. لذلك تجد أن نصوص القرآن جاءت فيها نصوص فلا تضرب لله الأمثال، وجاء نص ولله المثل الأعلى، فقلنا ولا تضرب لله الأمثال اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول، ولله المثل الأعلى وهو قياس الأولى. فقوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى لله عز وجل. أما العقل فوجهه أي وجه الاستدلال بالعقل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. يقول: فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. وهذا كلام متفق به اتفق عليه بين العقول، كل موجود لا بد أن يكون له صفة. المنعدم من الصفات هو العدم، والعدم ليس له وجود إلا في الأذهان، أما عدم في الخارج يعني خارج الذهن ما فيش. لذلك لما قام الجهمية وعطلوا صفات رب البرية ونفوها مطلقا، دخل رجل على الخليفة المأمون وقال: أيها الأمير، إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره إذا كان الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. إيه الوصف ده ينطبق على مين؟ على العدم. ما هو ما فيش حد لا يوجد أحد موجود حقيقة إلا وأن يكون في هذه الجهات الأربع. فكون أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال يبقى هو ده العدم، يبقى ما عادش إله أصلا. لذلك قال الأهل العلمي أن الجهمية خرجوا عن الملة وخرجوا أيضا عن أمة الإجابة. يقول: أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. المهم له صفة. ليه؟ لأنه موجود حقيقة. والثاني باطل. ماذا يقصد الشيخ بقوله الثاني؟ صفة النقص. باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يبقى كأن الشيخ أتى بالاستدلال العقلي الذي لا ينتطح فيه عن ذتان ولا يختلف فيه اثنان، أن كل موصوف كل موجود على الحقيقة له صفات كمال وصفات نقص، والثاني مستحيل في حق الرب عز وجل. يقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. ومقصد الشيخ والعلم عند الله أن للمخلوق صفات كمال قياسا على البشر اللي بيسموه الكمال المقيد وليس الكمال المطلق. واخد بالك؟ كمال مقيد بكمال البشر الذي وصل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ أما الكمال الإطلاق هذا لا يكون إلا لله عز وجل. يقول: وقد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، وهذا بدلالة الأولى وهو واضح. وأما الفطرة أي ما جبلت عليه النفس البشرية، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. بس خد بالك، النفوس السليمة التي لم تلوث، أما إذا لوثت فهي تبعا لما لوثها. يقول: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، ولك أن تقول والخيانة، فهي كلها صفات نقص لا كمال فيها، فهذه يمتنع إطلاقها على الله عز وجل. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. كل هذه صفات إخواني صفات نفاها ربنا عز وجل عن نفسه، فتنفى مع اعتقاد كمال الضد. احنا قلنا النفي المجرد لا مدح فيه، ولكن النفي يكون مدحا إذا ثبت اعتقاد كمال الضد. يقول: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كما تعلمون أن السياق هنا فيه لفتة نشير إليها كما أشار إليها المتقدمون من أهل العلم، وهو أن اليهود وصفوا يد الله عز وجل بأنها مغلولة، وعند الرد قال الله عز وجل: بل يداه، فجاء بها مثنى، وكان السياق يقتدي أن يأتي بها مفردة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يده مبسوطة، صح كده؟ ولكن جاء بل يداه، بل يداه مبسوطتان. والسر في ذلك كما قال الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله أن اليد في لغة العرب تطلق على النعمة والفضل وعلى القدرة وعلى الجارحة، فإذا جاءت مثنى لا تصرف إلا إلى الجارحة، فتحة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لذلك ما نشأ التأويل الباطل ونفي الصفات إلا لما دخل الأعاجم في الإسلام ولم يتقنوا لغة العرب. عجم كبشر المريسي وغيرهما لا يفقهون لغة العرب، فمن أجل هذا ضلوا وأضلوا. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، انتبهوا، يبقى الصفات كمال على الإطلاق صح، نقص على الإطلاق كويس. كمال على الإطلاق تطلق على الله، نقص على الإطلاق لا تليق في ذات الله. كمال في حال ونقص في حال. لا، السؤال بقى عايز أسأله، السؤال عايز أسأله هو مهم جدا، كيف علمنا أن هذه كمال على الإطلاق وهذه نقص على الإطلاق وهذه كذا وكذا؟ الجواب
عرفنا أنها كمال على الإطلاق لأن الله جل وتعالى هو الذي سمى بها نفسه، هو الذي وصفها.
ما أطلقه ربنا على نفسه وصفا مطلقا هو كمال على الإطلاق، وما قيده بموضع كمال هو ده اللي فيه كمال وفيه نقص، وما نفاه عن نفسه أو لم يثبته لنفسه فهو نقص على الإطلاق. يبقى المرجعية ده اللي عايز أركز عليه، مرجعية الحسن في الوصف والكمال في الوصف لنا أم للنص الشرعي بس، ده اللي عايز توصل لي. وضحت؟ يبقى احنا ما عرفناش ان المفروض ده كمال ونقص إلا ما ربنا عز وجل وصف بها نفسه في موضع ولم يطلقها على نفسه، وعرفنا دي كمال على الإطلاق لأن الله وصف نفسه على الإطلاق وهكذا. واضح يا إخواننا؟ يقول الشيخ وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها كالاستهزاء. فهذه الصفات تكون كمالا متى؟ إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. يحفظ الكلمتين دولة، إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، يعني هم مكر ومكر الله، فقابل الله عز وجل مكرهم بمكر ولكن شتانوا بين المكرين، واخد بالك؟ تدل حينئذ على أن فعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. إيه معنى نقصا في غير هذه الحال؟ يعني تكون نقصا إذا أطلقت ولم تقيد، بل لابد من القيد، بل لابد من القيد. طيب، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثاق قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال وأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وبالله عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر وفاحش ويجب النهي عنه. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في هذه القاعدة، وهي القاعدة الأولى أن صفات المولى عز وجل كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. اكتب يا أخي الفاضل. وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله. وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. مثال ذلك التكبر. التكبر صفة كمال لله عز وجل، وفي المخلوق صفة نقص، صحيح؟ طيب. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال في المخلوق، وصفة نقص لله عز وجل. ولهذا ينزه الله عنها. اكتب. فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق. فالكمال المطلق غير النسبي، غير نسبي يعني ينسب لشيء معين، لا، كمال مطلق يعني لا تستطيع أن تصل بعقلك إلى نهاية الإطلاق. أدي معنى كمال مطلق غير النسبي. أصلا مقول إيه الأخ ده؟ هو شجاع، قصته عليه، عندي شيء ثابت قصته عليه، ومن أجل ذلك ممكن تصف أكثر من شخص بالشجاعة مع أنهم متباينون، لأن النسبة التي وصفته بها تختلف من هذا إلى هذا لهذا. يبقى أنا عندي كمال مطلق غير نسبي. غير نسبي زي بالضبط لما نقول إيه مسألة تطويل الصلاة وتخفيف الصلاة، مسألة نسبية. على أي شيء قلت أن هذه طويلة وهذه قصيرة؟ يبقى لازم يكون عندك سقف تقيس عليه. ما السقف الذي عندنا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ كذلك يسر الإسلام وسهولة الشريعة، ده نسبي. يعني إيه؟ إن الله عز وجل يعني دين الله يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى ذلك يسر بالنسبة للشرائع السابقة. أما نحن بقى نجعل اليسر يرجع إلى الأهواء والعقول، لن يبقى من الشريعة شيء. يبقى إذن الكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق ينزه الله عز وجل عنه. ينزه الله عز وجل عنه. وعليه فالصفات من حيث هي صفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كمال على الإطلاق تطلق على الله، نقص على الإطلاق لا تطلق على الله، نقص في حال وكمال في حال تطلق في حال الكمال لا في حال النقص. القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ في باب الصفات قال: الحال كمان فقط بس معي؟ يعني تطلق مقيدة كما قيدها ربنا عز وجل. قل ما في نفسك حتى يتسنى لك أن نرد، يتسنى لنا أن نرد. تطلق مقيدة، والتقييد هو موضع الكمال. يعني مثلا نقول أن الله عز وجل من صفاته السميع، ومن صفاته البصير، واخد بالك، صفة السمع والبصر لله عز وجل، والمجيء والنزول إلى غير ذلك. ولكن صفة المكر، واخد بالك، ثابتة لله عز وجل؟ نعم ثابتة، ولكن مقيدة ليست على الإطلاق. صفة الكيد ثابت ولكن مقيدة. صفة الخداع، صفة الاستهزاء ثابت لله عز وجل ولكن مقيدة. يعني ما نقولش مثلا ايه من صفة الله عز وجل المكر ونسكت، لا خطأ، لأن هذا الوصف ما جاء لله عز وجل على الإطلاق، ولكن ربنا عز وجل لما ذكره في كتابه ذكره مقيدا زي الأسماء قبل ذلك. قلنا في أسماء مطلقة سمى بها ربنا عز وجل نفسه وسماه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء ربنا عز وجل سمى بها نفسه ولكن جاءها مقيدة، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، واخد بالك. فهنا الاسم جاء مقيد فلا يحل لنا أن نطلقه، بعكس الاسم المطلق يجوز لنا أن نقيده، وكذلك الوصف المطلق يجوز لنا أن إيه؟ أن نقيده. أما الوصف المقيد لا يجوز لنا أن إيه؟ أن نطلقه، لأن التقييد جاء بموضع الإيه؟ الكمال، ولولا أن الكمال في القيد ما قيده ربنا عز وجل، بدليل جاء بصفات مطلقة وجاء بصفات مقيدة. بيطرح الإنسان نفسه، لماذا لم يطلق ربنا عز وجل كل الصفات؟ لأن هذه الصفات إذا أطلقت اللي هي المقيدة توهم معنى نقصا في ذات المولى عز وجل، فعشان كده جعلوها إيه؟ مقيدة بموضع الكمال. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، قال الشيخ: باب الصفات أوسع من أسباب من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. احنا قلنا ايه؟ دلالة أسماء ربنا عز وجل على ذات المولى عز وجل تكون بالايه؟ بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام أو باللزوم. قلنا كل اسم يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يبقى أصبح عندي كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال المولى عز وجل، وده هيجينا إن شاء الله في كيفية التعرف على الصفة في النص الشرعي من الكتاب والسنة. فقال الشيخ: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال المولى عز وجل، مثال صفة النزول، صفة المجيء، وجاء ربك، ينزل ربنا، دي صفات تتعلق بالفعل، واخد بالك، وأفعال ربنا عز وجل لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اكتب بقى كلمة هي كده، العلاقة بين باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال وباب الإخبار. باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال وباب الإخبار، الإخبار، باب الإخبار. الله تعالى أطلق على نفسه أسماء، مثل السميع البصير، وأطلق على نفسه أوصاف كالسمع والبصر. طب السمع والبصر جبناها منين؟ من السمع البصير بدلالة إيه؟ التضمن. وأخبر عن نفسه بأفعال هذه الصفات، ركز، وأخبر عن نفسه بأفعال هذه الصفات، فقال تعالى وأخبر عن نفسه بأفعال هذه الصفات، فقال قد سمع الله وقال والله بصير بالعباد. وأطلق الله تعالى على نفسه أفعالا، فقال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، صبغة الله، فعال لما يريد. ولم يتسمى ولم يصف نفسه بها، ولم يتسمى ولم يصف نفسه بها، لكن أخبر بها عن نفسه. أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا، صنع الله، صبغة الله، فعال لما يريد، ثم مات فأخبره، ثم إذا شاء أنشره، أفعال المولى عز وجل. هنا أخبار بيخبر ربنا عز وجل عن نفسه بس بصيغة الايه؟ الفعل، زي ما واحد بيخبر عن نفسه والله عز وجل مثلا أنا بخبر عن نفسي بالقول أو بالفعل، يعني يخبر الغير عن وجودي. فربنا عز وجل أخبر عن نفسه بأفعال، كما أخبر عن نفسه بأسماء، وكما أخبر عن نفسه بأوصاف، أخبر عن نفسه بإيه؟ بأفعال. فقال تعالى صنع الله، صبغة الله، فعال لما يريد، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره. ولم يتسمى، ولم يتسمى ولم يصف نفسه بها، ولكن أخبر بها عن نفسه. ولم يتسمى ولم يصف نفسه بها ولكن أخبر بها عن نفسه. وصف الله تعالى نفسه بأفعال في سياق المدح، وصف الله تعالى نفسه بأفعال في سياق المدح، فقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومع ذلك لم يشتق له منها أسماء، وصف الله تعالى بأفعال أخرى، وصف الله تعالى نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاء. الكلام ده مهم يا أخوان، اكتبوه، مهم اكتبوه، مش عايز يفوتك حاجة. وصف الله تعالى نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاء، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم. مش دي أخبار ولا مش أخبار؟ ديت أخبار بيخبر بعض عن نفسه، ولكن هنا جه الفعل مقابلة القوم الذين يفعلون بالعقاب والجزاء. اكتب يا أخي الفاضل: وعليه. فباب الأسماء أخص تلك الأبواب. فما صح اسما صح وصفا وصح خبرا وليس العكس. حاضر. وعليه فباب الأسماء أخص تلك الأبواب. فما صح اسما صح وصفا وصح خبرا وليس العكس. العكس يعني نقول مثلا ما صح خبرا لا يصح وصفا، وما صح وصفا لا يصح اسما. واضح يا اخوانا كده؟ طيب اكتب اللي بعده: باب الصفات اوسع من باب الاسماء. باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ايوه اكتب طبعا. باب الصفات اوسع من باب الاسماء. فما صح صفة فليس شرطا ان يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح. باب الصفات اوسع من باب الاسماء. فما صح صفة فليس شرطا ان يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح. كتبت مالينا شكله؟ اقرأ عليه ما كتبت. يبقى باب الصفات اوسع باب الاسماء، فليس فما صح صفة فليس شرطا ان يصح اسما، فقد يصح وقد ايه لا يصح. انا عاوز اعرف انت يصح ومتى لا يصح. فضل شخص. يبقى لو الوصف ده ثبت الاسم ابتداء يبقى فعلا هذا الوصف يصح الاسم، ولكن يصح الاسم لانه اشتق من الوصف ام ثبت به النص؟ واضحة مهمة دي. طيب اكتب يا اخي الفاضل: ما يدخل في باب الاخبار عنه عز وجل. ما يدخل في باب الإخبار عنه عز وجل أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات والأفعال. ما يدخل في باب الإخبار عنه عز وجل أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات والأفعال. فالله يخبر عنه بالاسم والصفة وبما ليس باسم ولا صفة. وبما ليس باسم ولا صفة كالشيء. والله يخبر عنه بالاسم والصفة وبما ليس اسم ولا صفة كألفاظ الشيء الموجود. الشيء الموجود القائم بنفسه المعلوم. كألفاظ الشيء الموجود القائم بنفسه المعلوم. وهذه لا تدخل في الأسماء ولا في الصفات. مذهب السلف في الإخبار عن المولى عز وجل. مذهب السلف في الإخبار عن المولى عز وجل القول الأول أنه توقيفي، أنه توقيفي، فلا يخبر عن الله إلا بما ورد به النص. من اسم أو وصف أو فعل، وبما ليس باسم ولا وصف ولكن ورد به النص يخبر عن المولى عز وجل. ده المذهب الأولاني يا أخوانا وهو الأسلم، يخبر عن المولى عز وجل بما ورد به النص من اسم أو صفة، أو ما ليس باسم ولا صفة ولكن ورد به النص. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يخبر عن المولى عز وجل المذهب الأولاني. أنا عاوز أخبر عن إيه معنى كلمة يعني أخبر الغير عن الإله. فالمذهب الأولاني للسلف قال لك بالاسم والوصف بس اللي وارد، بأسمائه المعروفة وصفاته الواردة في الكتاب أو السنة، نقول له والله هو ده الإله، الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطان وفي المخلوقات قضاؤه وقدره، وخبلك فعال لما يريد يحيي ويميت بالاسم والوصف. أو ممكن أخبر عن الله عز وجل بما ليس باسم ولا بوصف ولكن جاء به النص. فالشيء جاء به النص، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فسمى ربنا عز وجل نفسه في هذه الآية أنه شيء، أو أخبر عن نفسه أنه شيء، والشيء ليس من إيه؟ من أسمائه سبحانه وتعالى. المذهب الثاني أو القول الثاني لعلماء السلف، لا يشترط فيه التوقيف، لا يشترط فيه التوقيف، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه، فيخبر عن الله بما يرد إثباته ونفيه بشرط، لا بما يرد، لا يشترط فيه التوقيف. فالإخبار عنه قد يكون باسم أو باسم ليس سيء، فيخبر عن الله باسم حسن، نعم، أو باسم ليس سيء، ماشي، فيخبر عن الله بما يرد إثباته ونفيه، يعني أريد أن أثبت هذا لله أو أنفيه عن الله، بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه. فإن أراد حقا يليق بالله فهو مقبول، بشرط أن يستفصل أو يستفصل عن مراد المتكلم فيه. فإن أراد حقا يليق بالله فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله فهو مردود. ما أسمع يا شيخ، قاعد عليه. Thank you. ما احنا لما نقبل عن المولى عز وجل بما ليس باسم ولا بصفة ده بيبقى ورد به النص في القسم الأولان ورد به النص. طيب في القسم الثاني ليس لا يلزم، ركزوا معي يا اخوان، لا يلزم من الإخبار عن المولى عز وجل باسم حسن أو باسم ليس بسيء أن نشتق من هذا الاسم الذي أخبرنا عن المولى عز وجل به وصفا ولا اسما. يعني مثلا نقول الله عز وجل موجود، واخد بالك، هل ينفع ناخد منها اسم ولا وصف؟ معي يا أخي الفضل، نقول مثلا الله عز وجل معبود، هل ناخد منها اسم ولا وصف؟ ولكن ده من باب الايه، من باب الاخبار عن المولى عز وجل. والاولى يا اخوانا والاسلم المذهب الاول وهو التوقيف، وسياتينا ان شاء الله في الصفات القاعده اللي جايه حالا للصفات، انواع الصفات السلبيه والثبوتيه. الثبوتيه ما اثبتها ربنا لنفسه، والسلبيه ما نفاه عن نفسه. طيب وصف لم يرد اثباتا ولا نفيا، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. عاوز تقول يا شيخ؟ فين؟ على فرض أنه مشتق، هل جاء الاسم وأمرك بالاشتقاق أم جاء الاسم بصيغة الاسمية؟ تعلم أخي الفاضل، لابد أخونا فيه هنا مسألة، طب كويس أخونا ذكرنا به، الله يبارك فيك، لابد أن نفرق بين الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي، ودي مهمة جدا، الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي. كل الأسماء مشتقة من مصادرها، ده اشتقاق لغوي ولا عقدي؟ لغوي، ما فيش اسم الا وله اصل، واخد بالك، اما من المصدر واما من الفعل. كل الاسماء مشتقه من مصادرها او من افعالها، هذا بالنسبه لاشتقاق اللغوي. اما بالنسبه لاشتقاق العقدي لا يجوز، علشان كده تجد ان كل اسماء ربنا عز وجل الحسنى الثابته في الكتاب وفي صحيح السنه من ناحية اللغة مشتقة ولا مش مشتقة؟ مشتقة، مش في أسماء جامدة كلها إيه؟ مشتقة من مصادرها الإيه؟ اللغوية. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم، وأخطأ البعض في فهم كلام الإمام فظنوا أن الإمام يقول بجواز الاشتقاق العقد، ولكن الإمام أراد أن يلفت الأنظار إلى أن أسماء ربنا عز وجل من ناحية اشتقاق اللغوي هي مشتقة من مصادرها اللغوية، أما من ناحية اشتقاق العقدي فلا يجوز بحال من الأحوال. دي أخوانا القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله في صفات المولى عز وجل. نعم. ما يدخل في باب الأخبار أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، فالله يخبر عنه بالاسم، مش كده برضه ولا هي مش هي ديت؟ لا يشترط فيه التوقيف، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس سيء، فيخبر عن الله بما يرد، لا من الإرادة، أي نعم، بما يرد إثباته ونفيه، بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه. نعم. أصل حاجة شيخ؟ بالسامع يا شيخ هذا الوقت. لا، بما يرد، كيف نقبل على ذلك بما لم يرد؟ تيجي إزاي؟ حاضر. المذهب الثاني اللي هو عدم التوقيف، مظبوط، لا يشترط فيه التوقيف، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم سيء. فيخبر عن الله بما، ما هو قلنا بما زي ما هنا سأل، بما لم يرد من الإرادة أو من الورود، واخد بالك؟ فلو قلنا من الورود بما لم يرد، بما لم يرد يعني لم يرد بإثباته نص من كتاب ولا من سنة، ولو قلنا بما يرد إثباته ونفيه، أي الشخص نفسه اللي يخبر عن الإيه، عن المولى عز وجل. واضحة؟ فهمت ولا لا؟ واضحة يا شيخ؟ نعم.
باسم حسن أو باسم الله سيد، طب هنا يعني لا يقولون بالتوقيف، فالحسن اسم حسن هيحسنون من ناحية العقل
بمقتضى العقل. نعم نعم، بس ده من باب الايه؟
باب الاخبار.
ايوه ركز دي كويس، من باب الاخبار. لكن لا نتعبد الله به ولا نستل منه صفه ولا نستل منه فعلا، بيخبر عن شيء
ولكن بالعقل،
ولكن باستحسانه بالعقل. اتفضل. ايش اي نعم انا فاهم، تولاه ورعاه وحفظه. والله يا اخي الفضل هذا الذي اراه ليس فيه باس من باب الاخبار عن المولى عز وجل. ما يا اخوانا كده؟ تفضل.
بالنسبه لشيخنا الاسماء المقيده ليست باسماء حسنى، يعني ما ينفعش نقول ان هي اسماء حسنى.
لا، حسنى بموضع القيد.
طب ماشي، سؤال ثاني، هل كل اسم من اسماء الله يشتمل على صفه واحدة أم ممكن تجيب صفات الاسم؟
لا، كل اسم يتضمن صفة مشتقة منه بدلالة التضمن.
صفة واحدة بس.
أي نعم، أي نعم. صفة إيه؟ لا، خد بالك، صفة واحدة بالاشتقاق. اشتقت منه. أما ممكن يترتب على هذا الاسم أكثر من وصف بدلالة اللزوم أو الالتزام. وضحت؟ تفضل. نعم. أي نعم. ورد. أي نعم ورد. بس النص لا أحضر من الآن. ورد. يا كبير. لا بأس. لا بأس مطلقا أبدا. تفضل.
هل يقول
لا لا يجوز طبعا، لا يجوز، لا يجوز طبعا.
بالنسبه للمنعم
ماله؟
المنعم
لا، لم يرد.
لا،
اصل المنعم ده اسم بس. تفضل يا شيخ. لحظه واحده بس، قاعد شويه تاني. استنى يا اخوان، قاعد شويه تاني. ما هو لا، بيقول لي هل يجوز لواحد ندعي واحد يقول له يا كبير؟ ده السؤال بتاعه مش باسم الاسماء الله. لا، ما قالش كده السؤال. ما احنا قلنا لا يلزم من التماثل في الاسماء التوافق المسميات، لا يلزم. يعني مش معنى يعني بنص التنزيل فبشرناه بغلام حليم، صح كده؟ مش كده برضو يكون عليم، ومن أسماء ربنا عز وجل العليم، ولكن هل هذا مثل هذا؟ أبدا. نعم. طبعا زي الله. يا اخي الله يبارك لك، دلوقتي نتفق، هل في اسماء للمولى عز وجل يجوز ان يتسمى بها البشر ام لا يجوز؟ خليك معايا يا شيخ، في ولا ما فيش؟ خلاص، كون تحديد هذه الأسماء أمر آخر غير ذلك. بنتفق على الأصل الأول، في هناك أسماء للمولى عز وجل تطلق على المولى عز وجل وتطلق على البشر، ولكن شتان بين المسمى بين هذا وهذا. ولا تعاوز تقول حاجة تانية؟ فين؟ مظبوط، نعم.
الرحمن هو اسم يطلق على الله ولا يطلق على الله، اما الرحيم هو اسم يطلق على الله وعلى
الله. لا، يطلق اسم ولا وصف؟ يعني سمى فلان فوق. لا ما ادري، ارجع لكلام الشيخ حاضر لا ادري. نعم، يبقى وصف مش اسم. بس وصف. اتفضل يا شيخ. نعم، ايوه نعم، ايوه لا تطلق. نعم لا تطلق، ايوه ما احنا متفقين دلوقتي في اسماء تطلق واسماء لا تطلق. ماشي يا اخونا كده. القاعده الثالثه، حاضر. القاعده الثالثه التي ذكرها الشيخ، وهي صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين، ثبوتيه وسلبيه. صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.